بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق 22 من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب 22، وهذه المحاضرة الرابعة في شرح هذا الباب، وهذا هو الدرس 77 في من دروس شرح كتاب الإيمان. ما زلنا في باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. انتهينا من الكلام على ترجمة الباب، واليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على روايات هذا الحديث في الصحيحين، ثم نتكلم على رجال الإسناد، ثم نتكلم على ترجمة صحابي هذا الحديث، شيء من ترجمة صحابي هذا الحديث. وإذا بقي شيء من الوقت إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحديث في شرح معانيه والكلام على فوائده. أولا، ما يتعلق بروايات هذا الحديث في الصحيحين، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في عدة أماكن في كتابه، منها كتاب العتق من صحيح البخاري. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا هو الشاهد: وما ملكت أيمانكم، يعني الوصية بملك اليمين، من تحت يدك من العبيد والإماء. قال البخاري في الحديث رقم 2545، قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا واصل الأحدب، قال: سمعت المعرورة ابن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة. طبعا معاني هذه الأشياء ستأتينا في شرح الحديث بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الفوائد أن هذا الإرشاد النبوي الكريم في الرقيق والعبيد، وكذلك في الخدم، والخادم كما لا يخفى عليكم قد يكون مملوكا وقد لا يكون مملوكا، يكون حرا. أكثر الخدام في هذا العصر الآن غير مملوكين، وإنما هم أحرار، أكثر الخدام وكذلك أكثر الخادمات هم وهن أحرار، ولسنا عبيدا. هذا أحد المواضع، وهو الموضع الأول الموجود في كتاب العتق لروايات هذا الحديث. أيضا في كتاب الأدب من صحيح البخاري روى هذا الحديث برقم 6050، 6050. رواه في باب ما ينهى عن السباب واللعن، باب ما ينهى عن السباب واللعن. وهذا ملحظ من البخاري، ملحظ دقيق وفائدة جليلة من البخاري، يعني بعدما أتى بهذا الحديث في كتاب الإيمان للكلام على أن المعاصي لا تكفر المسلم، يقصد المعاصي غير المكفرة، وأتى به في كتاب الرقيق للوصية بالرقيق والخدم، أتى به هنا في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن. وأورد فيه عدة أحاديث، ومن عجيب ما أورده أنه أورد حديثا آخر غير هذا الحديث من رواية أبي ذر صاحب القصة، من رواية أبي ذر صاحب القصة برقم 6045. قال أبو ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق يعني بالفسق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني أي واحد يرمي واحد بالفسق يسبه أو يلعنه أو يكفره وليس كذلك فإنها ترتد عليه. وذكر بعده أيضا برقم 6046 حديث أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة، كان عندما كان يعاتب شخصا يقول له: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه، ترب يعني التصق بالتراب. ولم يكن فاحشا، يأتي بالفحش من القول أو يسب بالألفاظ التي فيها فحش وفيها تعيير بالآباء أو بالأمهات، ولا لعانا، لم يكن يلعن، ولا سبابا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وكذلك قال لعائشة عندما ردت على اليهود، كانت اليهود تسلم ويقولون: السام عليكم، يعني الموت، فكانت تقول: وعليكم السام واللعنة. فكان يقول لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فكانت تقول: أما تسمع ما يقولون؟ فيقول لها: أما سمعت ما قلت، يعني في الرد عليهم، قلت: وعليكم، يعني إن كانوا قالوا كلمة فيها تسليم فعليهم مثله من التسليم، وإن كانوا قالوا كلمة فيها سب فترجع عليهم، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وهنا لم يكن رسول الله فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. وهذا في إرشاد لنا، بعض الناس يترخص في هذا، قد يترخص في هذا حتى في الخصومات الدينية، يعني إذا حصل بينه وبين شخص خصومة في الدين مثلا أو نحو ذلك، فإنه يترخص في سبه ولعنه ورميه بالفحش من القول، وهذا لا يجوز. وقد بعض الناس يستدل ببعض الحوادث التي حدثت من بعض الصحابة كالصديق عندما قال للرجل عروة قال له أمصص بظر اللات ونحو ذلك، فهذه لا يقاس عليها. أولا العبرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيه وفي قوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف قوله من قول أحد من الناس كأنما كان الصحابة فمن دونهم يرد قوله ويؤخذ بقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان ابن عباس يحذر الصحابة ويهددهم يقول أم أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. إذا كان ابن عباس في عهده يهدد الصحابة في مسألة المتعة في الحج بهذا، فهبلك بمن دونهم. ثم إن الصديق كان في هذه الحالة في وضع من الغضب على عروة بن مسعود عندما قال أو المغيرة عندما قال ما قال، جعله يقول هذه الكلمة، فهذه لا يقاس عليها. يعني ما يقوله الإنسان عند الغضب لا يقاس عليه، لأن الإنسان عندما يغضب قد يقول كلاما لا يعين أو كلاما فيه مخالفة. فطالما الصديق ليس بالمعصوم فلا يعتبر قوله في الغضب. وحتى في الرضا، في الرضا يقاس ويؤخذ بقوله إذا وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان ليس فيه مخالفة. إذن ليس من هذه الشريعة الفحش واللعن والسب. ربنا جل وعلا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني إذا كان في الأصل أن سب آلهة المشركين قربة، لكن لما لو كان سب آلهة المشركين سيؤدي إلى سبهم لله جل وعلا منع ذلك، فكيف بسب المسلم. وليس من هذا الباب، يعني تعليقا على قوله لا لعانا ولا سبابا، ليس من هذا الباب أن عندما تذكر خطأ لأحد العلماء أو نحو ذلك هذا لا يدخل في السب، لأنهم في هذا العصر يسمون من يتكلم على الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس في الثورة وبعدها وقبلها سبابة، وهذا اللقب نفسه سب، فوقعوا فيما فروا منه. يعني إذا كانوا هم يعيرون بعض الناس الذين يردون عليهم في أشياء منهجية واضحة أو أشياء عقدية بهذا، فهم قد وقعوا فيما فروا منه. هذا اللقب نفسه سب، وهذا نفس اللقب هذا نفسه تعيير لا يجوز، فضلا على أنه وقع في غير محله. فليس من أرشد مسلما سواء كان طالبا للعلم أو عالما لخطأ من الأخطاء الذي وقع فيه بالأسلوب الشرعي المعروف وبدون فحش من القول ونحو ذلك، ليس هذا سبا، بل هذا من النصح للمسلمين، خاصة إذا انتشر المنكر بين الناس أو هذا القول بين الناس وأصبح ذائعا، فعندئذ يجب التنبيه عليه وإنكاره علنا لأنه وقع علنا. أما إذا وقع سرا فإنه ينكر سرا، هذه قاعدة الشريعة. إذن هذا الحديث الذي أورده البخاري معنا في هذا الباب يصب في المسألة التي نتكلم عنها. ولذا البخاري رحمه الله تعالى أورد بعده حديث من لعن مؤمنا فهو كقتله، ثم ذكر بعد حديثين حديث أبي ذر قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور وهو ابن سويد عن أبي ذر قال رأيت عليه بردة بردا وعلى غلامه بردا، يعني المعرور ابن سويد يحدث عما رآه على أبي ذر: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. وهذا سنستفيد منه بعد ذلك أن الحلة تطلق على الثوبين، تطلق على الثوبين، يعني ممكن نقول الآن مثلا بالموجود حاليا البدلة، مثلا البدلة لابد أن تكون من قطعتين، لابد أن تكون من قطعتين ونحو ذلك، ولا تسمى بدلة إلا إذا كانت بقطعتين، فكأن الحلة كذلك لابد أن تكون من قطعتين، ولا تسمى حلة إذا كانت من ثوب واحد، لأن هذا بحث سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في معنى الحديث، معنى كلمات الحديث. قال له: لو أخذت هذا، يعني لو أخذت ما على غلامك، البرد الذي على غلامك أخذته فلبسته كانت حلة، وضعته على البرد الذي عليك أصبحت حلة، وأعطيته ثوبا آخر، وأعطيته ثوبا آخر. فقال له السبب، بين له السبب، قال: كان بيني وبين رجل كلام، كان بيني وبين رجل كلام. وهذا الكلام مر بنا أنه سباب، حصل بينهما مشاتمة وتعيير، وكانت أمه أعجمية، كانت أمه أعجمية، فنلت منها. سأتينا أن في بعض الروايات أنه قال له: يا ابن السوداء، فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسببت فلانا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، أسببت فلانا. سيذكر الحافظ إن شاء الله جل وعلا فيما سيأتي أنه قيل أن هذا الغلام هو بلال، واسم أمه حمامة، فيقال له بلال ابن حمامة، وهذا قول قيل، مجرد قول قيل وروي هكذا. أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر سني، يعني أنا رجل كبير السن، شيخ كبير، لا زالت في جاهلية مع هذه السن وكبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم، هؤلاء العبيد أو الخدم إخوانكم، سواء قلنا هي أخوة دينية إذا كانوا مسلمين، أو إذا كان كافرا فيكون الأخوة باعتبار النسبة لآدم عليه السلام، الأخوة الإنسانية ونحو ذلك، وهذا سيأتي بحث في تفصيل. هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم. وكما قلت، سواء دخل في هذا العبيد أو الخدم، من غير العبيد، الخدم الأحرار، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا الأمر سيأتينا أنه من باب الإحسان والاستحباب وليس من باب الوجوب. لكن ما الواجب؟ الواجب أن تطعم الخادم أو العبد، ليس بشرط أن تطعمه من طعامك، ولكن يستحب لك أن تطعمه من طعامك. لماذا؟ لأنه الذي بشره، يعني طبخه ووقف عليه وآذاه حره، يعني أمام النار، تعب وقف أمام النار، فيستحب لك أن تطعمه منه، ولو كان شيئا يسيرا، يعني لو كان هذا الطعام عليه أيدي كثيرة كما سيأتينا في صحيح مسلم، فإنك تنيله منه ولو لقمة واحدة لتذهب ما في نفسه على الأقل. هذا من باب الاستحباب. أما الوجوب فالواجب أن تطعم هذا العبد أو هذا الخادم بما يصلحه وبما تقوم به حياته، وليلبسه مما يلبس. ما قلناه في الإطعام أيضا يقال في اللباس، هذا من باب الاستحباب. أما الواجب أن تكسوه ما يستر عورته، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، يعني شيء شرط. فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه، يعني أمرته أن يعمل شيئا فيه صعوبة، يحمل شيئا كبيرا ولا يستطيع أن يحمله، فتعينه على حمله، تعينه على حمله على الدابة أو في السيارة أو نحو ذلك، لا تكلفه ما يغلبه. البخاري رحمه الله تعالى من فقهه بعد أن ذكر هذا الباب ما ينهى عن السباب واللعن، وهو الباب 44، ذكر بعده بابا وهو الباب 45، باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. يعني هذا من فقه البخاري، لما نهى أورد ما يبين النهي عن السب واللعن، يريد أن يقول لك هناك بعض الناس اتصفوا بأوصاف معينة، هذه الأوصاف لازمتهم، فهل نذكرهم بهذه الأوصاف أم لا؟ كفلان الأعرج، فلان الأعمى، أو فلان الأخفش، أو الأعور ونحو ذلك، هل نذكرهم بهذه الألفاظ أم لا؟ ذكر في هذا الحديث حديث ما يقول ذو اليدين في سجود السهو، قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال البخاري وما لا يراد به شين الرجل، يعني تنظر لهذا اللقب، هل هو يكره هذا اللقب؟ وهل إذا ناديته به أو أخبرت عنه به يكره ذلك أم لا؟ هذا العمدة في الكلام، إذا كان هذا الرجل يكره هذا اللقب فلا يجوز لك أن تناديه به ولا أن تخبر عنه به. أما إذا كان هذا اللقب مشهورا به الشخص ولا يلتفت فيه إلى العيب الذي فيه أو الشين الذي فيه، فلا مانع أن يخبر عنه به أو ينادى به، كما هو شأن المحدثين في الكلام على الأعمش والأعرج وغيرهما. إذن هذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر يقول هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه، وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه، ليس فيه إطراء مما يدخل في نهي الشرع، فهو جائز أو مستحب. يعني إذا كان هذا اللقب لا يعترض عليه الشخص وأيضا ليس فيه مانع شرعي، فهو جائز أو مستحب، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه. إن كان مما لا يعجبه، يعني يقول لك لا تناديني بهذا ولا تخبر عني بهذا، فهو إما حرام أو مكروه. إلا أن، هناك استثناء، إلا أن يعين طريقا إلى التعريف به، يعني لا ليس هناك طريق لتعرف هذا الشخص إلا أن تذكره بهذا اللقب، ليس هناك طريق آخر. كان تكون مثلا عند القاضي تقول فلان هذا القصير، تقول نعم فلان هذا القصير، فلان هذا الأعمى الذي تشهد عليه، تقول نعم هذا فلان فلان الأعمى، ليس هناك حل آخر. من حيث يقول إلا أن يعين طريقا إلى التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره. ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش الذي به عمش والأعرج الذي به عرج ونحوهما، وعارم عارم بن الفضل شيخ البخاري، والعارم هو الشرس، وغندر فهو لقب إمام كبير وهو محمد بن جعفر، والغندر يطلق على الشخص السمين الغليظ، وغندر وغيرهم. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في ركعتين لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر قال أكما يقول ذو اليدين، يعني هذا الشخص يقال كان له يدان طويلتان فذكره بهذا، أحق ما يقول ذو اليدين. فلما عبر بهذا ولم يلحظ أن هذا فيه تعيير الشخص أو فيه مذمة دل على تثبيت هذه القاعدة، وهي أن اللقب إذا لم يكن فيه تعيير للشخص ولم يكن يكرهه فلا بأس به ولا مانع منه. وفي الأخير يقول الحافظ وإلى ما ذهب إليه البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور، يعني جمهور أهل العلم على هذا التفصيل الذي ذكرناه أنه يجوز أن تدعو الشخص بهذه الألقاب أو تناديه به أو تناديه بها على الشرط الذي ذكرناه، يعني إذا لم يكن ذلك يكرهه أو لم يكن لك طريقا آخر لتمييز الشخص إلا به ولم يكن في ذلك تعييرا له. هذا بالنسبة لما جاء في البخاري من الروايات. في مسلم روى هذا الحديث في كتاب الأيمان، في كتاب الأيمان باب تبويب النووي، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. وذكر بإسناده الحديث رقم 1661 عن المعروف بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة. الربذة هذه مكان خارج المدينة سأتي الكلام عليه وسبب خروجه هناك، وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمي فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيته عليه السلام فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، يعني هنا يبين سبب هذا السباب لماذا سبه أبو ذر وعيره بأمه، حصل بينهما مشاتمة، فقال من سب الرجال سب أباه وأمه، يعني كما يحصل الآن واحد يقول أنت ابن فلان، يقول أنت ابن فلان وفلان وفلان، يأتي بأجدادي سلسلة أجدادي، أمك فلانة يقول أمك وجدتك إلى آخره، يعني في حال المغضبة والمشاتمة. من سب الرجال سب أباه وأمه، هذا فيه بيان للسبب الذي سبه، الذي من أجله سبه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. في الحديث الذي بعده الإمام مسلم روى الزيادة بإسناده قال قلت على حالي ساعتي من الكبر، يعني في وأنا كبير شيخ كبير، قال نعم. وفي رواية نعم على حال ساعتك من الكبر، يعني من كبر السن، ممكن واحد يكون كبير السن ويكون شيخ ويكون شيخا كبيرا، ويقع في هذه الأمور من أمور الجاهلية، يقع في هذه الأمور من أمور الجاهلية على اختلافها. أيضا ذكر بعده الإمام مسلم عدة أحاديث في فضل الإحسان إلى المملوك، للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذه إن شاء الله سيأتي الكلام عليها في آخر هذا الحديث فيما يتعلق بآداب المعاملة مع الخدم ومع المماليك. انتهى ما يتعلق بالروايات، ننتقل الآن إلى إسناد الحديث. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، هو سليمان بن حرب بن مجيل الأزدي، وهو إمام حافظ، توفي في سنة 224 وكان لا يدلس. قال: حدثنا شعبة، يعني شعبة ابن الحجاج الإمام الكبير الحافظ أبو بسطام الضخم ابن الضخام كما كانوا يقولون عليه، توفي في سنة 160 ومر بنا. عن واصل الأحدب، هو واصل ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي أحد الثقات، هو من طبقة الأعمش، توفي في سنة 120. عن المعرور بن سويد الأسدي الكوفي، وهو أحد الثقات، هو أبو أمية من كبار التابعين، يقال عاش 120 سنة. عن أبي ذر قال: لقيت أبا ذر وهو جندب ابن عبد الله ابن جنادة، صحابي هذا الحديث الذي سنأخذ نبذة عن ترجمته لأن هذه أول مرة يمر بنا. وهذه النبذة أخذتها من كلام السخاوي في الكتاب الذي كنت علقت عليه، وهو غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. السخاوي له كتب اسمها كتب الختم، ختم البخاري، عمدة القارئ والسامع في ختم صحيح الجامع، ختم مسلم، غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. وكنت عقدت هذين الكتابين وعلقت عليهما وحققت الأحاديث التي فيهما، وهو موجود على الموقع، الكتاب كامل محقق. فأخذت واختصرت منه الآن ترجمة أبي ذر حيث أوردها السخاوي، لأنها آخر حديث رواه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، آخر حديث قول علي: أنا أول من يجث الخصومة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فهذا الحديث من رواية أبي ذر، وعقد له هناك ترجمة أذكر شيئا منها مع كلامي عليها. أبو ذر هو صحابي، الصحابي الجليل جندب بن عبد الله بن جنادة الغفاري الزاهد، الزاهد المشهور الصادق اللهجة، أحد أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، كان يوازى بابن مسعود في العلم، يعني كانوا يوازونه بابن مسعود في العلم، يعني كان يوازي عبد الله ابن مسعود في علمه. بل قال علي رضي الله عنه: أبو ذر وعاء ملئ علما، وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه، يعني ربط عليه فلم يخرج منه شيء حتى قبض. سنعرف السبب. أبو ذر وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه، ربط عليه فلم يخرج منه شيء حتى قبض، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان له مذهب مشهور في قضية المال، فعنده لا يجوز للشخص أن يدخر ما زاد عن حاجته ولو كان قد أخرج زكاة ماله، ولو كان قد أخرج زكاة ماله. فهذا المذهب خلاف قول جماهير أهل العلم، لأن الصواب أن الإنسان لو عنده مال كثير جدا لا مانع ولا بأس بذلك إذا أخرج زكاة ماله، فإن زكاة المال تطهره وكما قلنا تنميه، ولا بأس عليه بعد ذلك في ماله. أبو ذر رضي الله عنه كان له رأي في هذا مستقل به، يقول لا يجوز للإنسان أن يدخر ما زاد عن حاجته، ويذكر لهم آية الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة الموجودة في سورة التوبة، فسبب هذا إشكالا كبيرا مما حدا به إلى التنقل، تنقل إلى الشام ثم أرسله معاوية رضي الله عنه إلى عثمان، فلما كلمه عثمان طلب أبو ذر أن يستريح وأن يأذن له في الخروج من المدينة ويجلس في منطقة الربذة، مدينة خارج المدينة النبوية اسمها الربذة قرية، فخرج هناك وجلس بها إلى أن مات كما سأتينا في آخر الترجمة. فهذا السبب الذي من أجله لم ينتفع الناس بما عندهم من العلم، ولم يبث فيهم ما عندهم من العلم، أنه كانت هذه مشكلة كبيرة بسببها حصلت الجفوة بينه وبين الناس وبينه وبين الولاة. وأثنى عليه، يعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أقلت الغبراء يعني الأرض ولا أضلت الخضراء يعني السماء أصدق لهجة من أبي ذر. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وهو صحيح لغيره، يعني هذا ثناء عظيم له في صدق اللهجة، أنه كان صادق اللهجة، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأيضا جاء في مسند أحمد من الأحاديث، يعني هناك أحاديث ذكرها السخاوي ضعيفة وهناك أحاديث صحيحة أو حسنة بغيرها، منها فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى، فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى، يعني هذه من الأحاديث الذي رواها. وأيضا مما جاء في صحيح مسلم وإذا طبخت، يعني من رواية أبي ذر، وإذا طبخت ومن النصيحة له وإذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك، يعني عندما تطبخ طعاما كثر المرق، يعني إما نقول الشوربة أو الخضار مثلا، تكثر المرق الشوربة أو الخضار لتهدي لجيرانك. واحد يقول طب هل ازاي هدي لهم شوربة أو خضار بدون لحم؟ لا بأس بذلك، لأن خاصة النساء في هذا الأمر عندهن حرج كبير، يقولن كيف أعطي للجارة طبق شوربة أو خضار بدون لحم أو بدون دجاج أو نحو ذلك. نقول الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن المرأة لجارتها ولو فرسا شاء، يعني ظلف الشاء الضفر بتاع الشاء. فهذا الحديث صحيح مسلم، وإذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك. وأيضا عند ابن حبان وقول الحق ولو كان مرا ولا تخف في الله لومة لائم. وأيضا من الأحاديث التي رواها ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني وأنت مبتسم لا تحقرن من المعروف، يعني ليس عندك شيء تصنعه لإخوانك من بذل المال أو الإعانة بالجسد أو نحو ذلك، فلا أقل من أن تبتسم في وجه أخيك إذا لقيته، فلا أقل من أن تبتسم وجه أخي وجه أخيك إذا لقيته. وكان يقول عن نفسه رضي الله عنه: وددت أني شجرة تعضد. فهذا روي موقوفا صحيحا وروي مرفوعا: وددت أني شجرة، يعني أتمنى أن أكون شجرة تقطع، يعني والناس تأخذ الأخشاب وتصنع بها وتوقد منها النار نحو ذلك، يعني ولا أحاسب. وددت أني شجرة تعضد، يعني تقطع، يعني ولا أكابد الحساب. وهذا روي موقوفا صحيحا، رواه ابو نعيم في الحلية. ننتقل لقصة إسلامه. وردت قصة إسلامه في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه، يعني أنيسا، يعني أبو ذر كان من قبيلة غفار، فلما علم بالبعثة النبوية قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي، يعني إلى مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر، انطلق أنيس، حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع، فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، يعني ليس بالشعر. فقال له: ما شفيتني فيما أردت، يعني لم تأتني بشيء يشفيني، إنما أريد معلومات أكثر من ذلك. فتزود وحمل شنة له فيها ماء، أخذ قربة فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد، يعني المسجد الحرام، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، يعني يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه حتى جاءه الليل. فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه، فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، يعني دعاه، تبعه ودعاه أن يذهب معه يبيت عنده. فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، يعني هذا من كرم الضيافة، أخذ علي إلى بيته وبات عنده ولم يقل له: ما الذي أتى بك؟ لماذا أتيت لهذا المكان؟ إلى آخره. يعني هذا من كرم الضيافة، يعني إذا كان يريد أن يتكلم كان قد تكلم. ثم احتمل قربته إلى المسجد في اليوم الثاني، فظل يومه ذلك ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، يعني ذهب ينام في مكانه، فمر به علي فقال له: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ يعني تعال معي كما أتيت بالأمس. فأقامه فذهب معه حتى إذا كان اليوم الثالث، فعل علي مثل ذلك، ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد، يعني ما الذي أتى بك، أخبرني بقدرك. فقال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني. فعلت، يعني أعطني ميثاق أنك يعني تفيدني في هذا الأمر. ففعل فأخبره، فقال علي: إنه حق، يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق، فإذا أصبحت فاتبعني لكي يدخله عليه. ثم قال، فانطلق يقفوه، انطلق يمشي خلف علي حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله، يعني سمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك، يعني إلى قبيلة غفار، فأخبرهم حتى يأتيك أمري. يعني إذن معناه أن أبا ذر من الذين أسلموا قديما جدا، فكان يقول: أنا رابع أربعة في الإسلام، أنا رابع أربعة، يعني قبله ثلاثة هو الرابع. قد يعد منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال ويكون هو الرابع، وإذا عددنا عليا قد يكون هو الرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزلت عليه الرسالة. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني لا، لن أرجع إلى بلدي حتى أصرخ بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله إلا الله في أهل مكة في الحرم. فخرج، يعني كان شجاعا، أبو ذر كان شجاعا، كان معروفا بشجاعة، وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني هذا نادى بها بين ظهراني المشركين، وكان المسلمون في ذلك الوقت يتخفون في مكة. فثار القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه، يعني نيموه على الأرض من شدة الضرب. وأتى العباس فأكب عليه، يعني جاء العباس لكي ينقذه، فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه طريق تجارتكم إلى الشام؟ يعني هذه القبيلة تمرون عليها وأنتم تمشون إلى الشام في رحلة التجارة، فإذا أنتم ضربتم هذا الشخص وهذا الرجل سينتقمون منكم. هكذا هددهم وخوفهم العباس، فأنقذه منهم. ثم عاد أبو ذر من الغد لمثلها، يعني ثاني يوم برضو راح ونادى بين أظهرهم بشهادة التوحيد، وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. هذه الرواية في الصحيحين. مسلم له رواية نأخذ منها شيئا يسيرا من الزيادات. قال: فانطلقت فقدمت مكة، قدم مكة، وذكر قصة أنه لقي بعض الذين يعبدون الأصنام، ثم قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يعني جاء إلى الحرم، مسجد الحرام، فاستلم الحجر وطاف بالبيت، يعني استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت، يعني طواف تطوع، ثم صلى. فأتيته، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال له: وعليك ورحمة الله، يعني هيك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ قلت: من غفار. فأهوى بيده إلى جبهته، يعني كأنه كره هذا، لأن غفار كانت معروفة أن منهم من يسرق الحاج بالمحجن، يعني يجيب كده عصاية وفي آخر العصا يعني مسمار مثلا أو حديدة معكوفة ويمشي في الطواف ويشبك بهذا المحجن أي مثلا شنطة مع واحد أو معه وعاء أو شيء، فإذا انتبه الشخص ومسكه قال: أنا ما فعلت شيء، هذا المحجن هو الذي اشتبك فيك. فإذا لم ينتبه الشخص سرق هذا الوعاء أو هذه السلة أو المخبأ التي فيها المال أو نحو ذلك. كانت غفار معروفة بهذا، لذلك استغرب النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أنه من غفار ومسك جبهته، لأن غفار كما قلت معروفة بهذا. قال: متى كنت بمكة؟ قلت: كنت هنا منذ 30 ما بين يوم وليلة، يعني جلس في مكة 30 ما بين يوم وليلة. فقال: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 30 يوم يأكل، لا ليس له طعام إلا ماء زمزم، يعني يأكل كأنه يأكل ويشرب منها. يقول: لي ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقن بطني، يعني من شربه ماء زمزم سمن حتى أصبح له ثنايا في جلده وفي جسمه. ثنايا يعني سموه إيه ثنايا؟ يعني جلده التنة أو لحمه التنة، يعني من السمن، مع أنه قاعد ما عندوش أكل ولا شرب إلا ماء زمزم. قال: حتى تكسرت عقن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني ما شعرت برقة الجوع ولا هزال الجوع. من لو واحد جلس 30 يوما الآن لا يشرب فقط إلا من الماء عندنا، أكيد أنه سيغمى عليه وسيصيب ما يصيبه من الهزال، وقد ينقل للمستشفى نحو ذلك. يوم واحد صاحبه. فهذا جلس 30 يوما وليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني زمزم ماء مبارك، إنها مباركة، إنها طعام طعم. وفي أحاديث أخرى: طعام طعم وشفاء سقم. وهذه ميزة لهذا الماء، لا يشاركه غيره، ليس هناك ماء يشارك ماء زمزم في هذه الميزة، فهي شفاء وهي طعام طعم وهي مباركة. فمن شربها بقصد بنية الاستشفاء شفاه الله جل وعلا بإذنه، ومن شربها بنية الطعام والشراب حصل له ذلك. ثم بعد ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بلده، وأخبره أنه سيوجه إلى المدينة، وعليه أن يبلغ قومه بهذا الدين. قال: فانطلقت حتى لقيت أخي أنيسا، رجع مرة ثانية. قال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. فقال أنيس: ما بي رغبة عن دينك، إني قد أسلمت وصدقت، يعني أنيس أخوه أسلمه أيضا. قال: فأتينا أمنا، أتينا أمنا، فقالت: ما بي رغبة عن دينكما وإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا فأتينا قومنا، فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقال بقيتهم: إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، يعني البعض أسلم والبعض قال: لا، سنسلم عندما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقدم صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلموا، قبيلة أسلم جاءت، يعني هذه الآن قبيلة غفار، ثم جاءت قبيلة أسلم. فقال: يا رسول الله، نسلم على الذي أسلم عليه إخواننا، يعني نسلم مثل قبيلة غفار. فأسلموا، فقال صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. كما قلت، هذا هو مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. يؤخذ من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهو أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان يطلب الحق وتعب في طلبه، حتى أنه كان ينام كما قلت في المسجد الحرام، ليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. فالإنسان عليه أن يجتهد في طلب الحق ولا يكل ولا يمل من طلبه، ويبذل في طلبه الغالي والنفيس، يبذل في طلبه الغالي والنفيس. يعني هذا هو ذهب من قبيلة غفار إلى مكة، وبعدما أسلم نادى بشهادة التوحيد، وضربوه وأضجعوه اليوم الأول، وضربوه اليوم الثاني، وضربوه اليوم الثالث. كل هذا في سبيل البحث عن الحق وعن سبيل السعادة والنجاة. في آخر ترجمة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه جاء حديث فيه ضعف: جندب طريد أمتي يعيش وحده ويموت وحده والله يكفيه وحده. هذا الحديث عندما كنت أشتغل في تحقيق هذا الكتاب في حوالي سنة 1413 تقريبا لم أقف عليه في المصادر الموجودة وقتئذ، وظللت أبحث عنه أكثر من 10 سنوات، يعني أوقفت طبع هذا الكتاب أكثر من 10 سنوات لأنني كنت أبحث عن هذا الحديث: جندب طريد أمتي يعيش وحده ويموت وحده والله يكفيه وحده. ثم وجدت السيوطي عزاه لمسند ابن أبي أسامة، وهذا المسند في الحقيقة غير مطبوع لكن له أطراف. الحافظ ابن حجر ذكر في المطالب العالية، فذكرت الرقم هناك برقم 4109، هذا الحديث ذكره، والسيوطي ذكره في الجامع الجامع الصغير، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، لكن كما قلت لم أقف له على إسناد طيلة تلك الفترة. وقلت أنه بعد ذلك موجود في المطالب العالية لأن مسند ابن أبي أسامة ليس بمطبوع، فهذا الحديث ضعيف: جندب طريد أمتي. آخر شيء أنه عندما حضرته الوفاة طلب من زوجته بعد أن يكفن ويغسل أن تخرج به مع غلامه إلى قارعة الطريق، فإذا مر قوم يعني أول فوج يمر به فإنهم يطلبون منهم أن يقوموا بالصلاة عليه ودفنه. قال: فأقبل ابن مسعود في ركب من العراق، يعني كان قادما من العراق، وقد وضعت الجنازة على قارعة الطريق، يعني ابن مسعود مع من معه مرة فوجد جنازة على قارعة الطريق، فقال: جنازة من هذه؟ فقالوا: هذه جنازة أبي ذر الصحابي الجليل. فبكى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت وحده، ثم فعل ما التمس منه من الصلاة عليه ودفني بها، يعني دفني في مدينة أو قرية الربدة. وقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينون على دفنه. ففعلوا ذلك، وذلك في سنة 32 على الأشهر بالربذة. إلى هنا انتهى ما يتعلق بترجمة هذا الصحابي الجليل. إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام على الحديث في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.